بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين، والمراد بهما الذهب والفضة والفلوس. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا، أي دينارا، والدينار 4 جرامات وربع. وهو يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. والذهب الآن الموجود يدخله نحاس لقصد التصنيع والتشكيل، ويسهل تعطيفه إلى غير ذلك. والصاغة هم يضبطون هذه النسب في زيادة النحاس، فلهذا سيكون من الذهب المصنع بالجرام أكثر من 85 جرام، ربما يصل إلى 99 جرام على حسب ما سألنا في هذا الباب. والذهب معروف الآن في عيار 24، عيار 21، عيار 18 محلي، ونسب النحاس فيه تتفاوت بسبب هذه الأعيرة. ومن عنده ذهب فإنه يذهب إلى من يثق فيه من الصاغة من أجل أن يبين له ويميز له ما كان ذهبا خالصا وكم نسبة النحاس فيه. قوله: ونصاب الفضة 200 درهم، وهذا جاء في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه، يعني صاحبه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أواق جمع أوقية، نعم، وهي جمعها أواقي، وإنما حذفت الياء هنا وعوضت بالتنوين. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما. الأوقية 40 درهما، كما جاء في حديث رجل من بني أسد، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وجاء من حديث علي رضي الله عنه في بيان زكاة الفضة كذلك، وحديث علي مختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه، لكن جاء ما يدل على أن معه كتابا في الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع يكون له حكم الرفع. والفضة بالجرامات تعادل 595 جراما، 595 جراما. فمن كان عنده من الفضة 595 جراما فهذا قد ملك النصاب، قد ملك النصاب. فإذا النصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، والفضة 595 جراما أيضا من الفضة الخالصة. والسعر بين الذهب والفضة فرق كبير، فالآن ربما يعادل نصاب الفضة حدود 53,000 ريال يمني، 53-54 مع النظر بزيادة الفضة ونقصانها. نعم الجرام في حدود 90 ريال، 100 ريال. ففرق بين قيمة الذهب وقيمة الفضة. فمن كان عنده شيء من ذلك فكم يخرج؟ قال وفي ذلك ربع العشر، في ذلك ربع العشر، أي يخرج ربع عشر الموجود معه من الذهب، ويخرج ربع عشر الموجود معه من الفضة. وكيف الإخراج يكون؟ يقسم الذي بيده على 40، الناتج هو الزكاة، يقسم الذي معه على 40، الناتج هو الزكاة. بهذا يسهل عليه معرفة زكاة ماله وزكاة ذهبه وفضته. ويلحق بذلك الأوراق النقدية، فإن فيها زكاة. فإذا كان عند الشخص أموال نقدية ورقية في صندوقه في خزنته وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها، أن يخرج زكاتها. والشرط في زكاة الذهب والفضة مع ما تقدم من الشروط الحول، لابد أن يدور عليها الحول. فإن حصل نقصان في النصاب قبل أن يدور الحول فلا زكاة فيها. وبالنسبة لزكاة الأوراق النقدية الورقية كيف تكون زكاتها؟ زكاتها ترجع إلى أصل ما أرصدت به، إلى أصل ما أرصدت به. فإن كان أصلها مرصد، إن كان أصلها مرصدا ذهبا فزكاتها من زكاة الذهب، وإن كان أصلها مرصدا فضة فزكاتها من زكاة الفضة. نعم. ويسأل كثير يقول أنا عندي مثلا فلوس يمنية فكيف زكاتها؟ القول عند العلم أن الشيء عند نص على هذا بعض العلم، الشيء الذي لا يعرف أصله فالأحوط أن يجعل من نصاب الفضة. فمثلا العملة اليمنية هل أصلها ذهب أو أصلها فضة مع ما تلحظه من انحطاط في القيمة؟ فهل أصلها ذهب أو فضة؟ لا ندري. فالأحوط أن يكون نصابها من نصاب الفضة. وعلى هذا فمن كان عنده ما يعادل 595 جراما من الفضة وحال عليه الحول فهذا يجب عليه أن يخرج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة. والزكاة تطلع حاجة يعني زهيدة أو قليلة ولكن فيها بركة عظيمة. نعم. وإذا كان نصابها أو أصلها مرصدا بالذهب فهذا لا إشكال فيه، فما كان يعادل 85 جراما ما كان يعادل 85 جراما من الذهب الخالص فيكون فيه زكاة، وما لا فلا. نعم معلوم هذا، لكن أنا أقول ما يعادل، لابد أن تضبط العبارة. فيأتي شخص الآن عنده 85 جرام من الذهب الموجود الآن، هل هذا بلغ النصاب؟ الجواب لا، ما بلغ النصاب. فيبين له الصائغ هذا يكون فيه نسبة نحاس كذا وكذا، فلابد حتى يكون 85 جراما خالصا أن يصل إلى مثلا 95 جرام إلى 99 جرام وهكذا، بهذا يكون منضبطا. قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يضم، فلا يكمل نصاب الذهب بنصاب الفضة، ولا يكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب، بل الذهب له نصاب مستقل والفضة كذلك لها نصاب مستقل. فمثلا عندي 80 جراما من الذهب، هل علي زكاة؟ ما علي زكاة. وعندي من الفضة ما قيمتها تكمل نصاب الذهب إلى 85 جراما، تكمل نصاب الذهب إلى 85 جراما، فهل نكمل هذا بهذا؟ الجواب لا، لأن الشرع جعل للذهب نصابا وزكاة، وجعل للفضة نصابا وزكاة، دل على أن أحدهما لا يكمل الآخر. وبالنسبة للأوراق النقدية، فما كان أصله ذهب، فما كان أصله ذهبا فإنه يكمل نصاب الذهب، وما كان أصله فضة فإنه يكمل نصاب الفضة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، هذا على القول بوجوب زكاة عروض التجارة، وسيأتي له باب مستقل إن شاء الله. قال ولا زكاة في حلي مباح، أي في حلي مباح لبسه أو اقتناؤه، وهذا على قول لأهل العلم، الشافعي له قولان وهذا قول أحمد، أنه لا زكاة في الحلي إذا كان يعني الحلي ما كان ملبوسا، يعني امرأة عندها ذهب 150 جراما 100 جرام للزينة تلبسه للزينة، هل في زكاة أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح في ذلك أن فيه زكاة لعموم الأدلة في ذلك، فإن الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة لم تميز بين ما كان ملبوسا أو غير ملبوس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته، هذا يطلق على ذهب ملبوس وغير ملبوس. فالآن المرأة لو قيل لها أنا سأخذ الذهب عليك تقول حقي، إذن هي صاحبة الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته، لا يؤدي زكاته. فهذا يبين أن زكاة أن الذهب الملبوس فيه زكاة، أن الذهب الملبوس فيه زكاة. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا الذهب أيضا من أدلة على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، حديث حسن، وجاء أيضا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مع صبية أو كان في يدها إسورتان من ذهب، قال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار؟ وهذا يبين لنا أن الذهب الملبوس فيه زكاة. وإذا كانت المرأة لا تعرف أن فيه زكاة، تسمع أنه ما في زكاة ما في زكاة، ومنذ أن تملكت هذا الذهب لها 10 سنوات أو لها 20 سنة الآن عرفت، فكيف تفعل؟ قال أهل العلم الذين يوجبون زكاة الذهب الملبوس ليس عليها إلا أن تزكي هذه السنة لأنها كانت جاهلة، فلا يلزمها أن تؤدي زكاة 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة. نعم، والمرأة مطالبة بزكاة ذهبها متى ما تملكت هذا الذهب، متى ما تملكت هذا الذهب. فالآن مثلا المرأة خطبت، معروف ما عندها ذهب، دفع لها مهر، أبوها اشترى بهذا المهر شيئا من الذهب، فإن كان هذا الذهب بلغ النصاب وهو مسمى لها وفي ملكها فإنه يبدأ العد، فإذا دار عليه الحول فإنها تؤدي زكاته ولو لم تتزوج، ولو لم تتزوج فإن تؤدي زكاته وتخرجه. نعم، هذا هو الواجب في هذا. ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، يعني هذا على القول أن الذهب الملبوس ما فيه زكاة، لكن هذه امرأة ذكية عندها ذهب كثير فتؤجر ذهبها، فبعض النساء ربما ما يكون عندها ذهب، فبعض المناسبات تريد أن تلبس شيئا من الذهب فتطلب من فلانة فتقول لها الجرام بكذا الإيجار، أريد إيجار هذا العقد هذا بكذا 1000، هذا معناه. فإذا كانت أعدته للتجارة يقول فيه إيش؟ فيه زكاة. والصحيح أعدته للتجارة أو لم تعده للتجارة فإذا دار عليه الحول فإن فيه الزكاة. تفضل. أي نعم، فإذن حبة حبة. أي نعم، فإن لأننا نذكر المسائل شيئا فشيئا، فإذا مثلا فات شيء وأحببت تسأل عنه لا بس بعد الدرس، بعد إن شاء الله بعد الدرس تسأل حتى ما تضيع المعلومات. الله يبارك فيك. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يعني يجوز له خاتم الفضة، يعني ما يسوي له عقد ولا يسوي له خرص، الذكر ما يجوز، ما يجوز له. نعم، لأنه لو فعل ذلك يكون متشبها بالنساء وإن كان من الفضة، لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز له ما ثبت به الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب وقال هذا حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها، وهكذا أيضا رفع معه الحرير. قال وهو في خنصر يسراغ أفضل، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في خنصر يده اليسرى أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين، والأصل الجواز في ذلك، وإنما ذكر ابن عبد البر أن السبب في كراهة التختم في اليمين أنه صار شعارا لأهل الرفض، فلهذا يجتنب ما كان شعارا ظاهرا لأحد من أهل الأهواء والبدع، وإلا فأصله جائز. قال: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه يعني أحمد، وبالنسبة للحديد جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنهاه فألقى، ثم جاء وهو يلبس خاتما من حديد فقال: ذا شر منه، أي هذا خاتم الحديد شر من خاتم الذهب، من خاتم الذهب. وهذا الحديث حسن، وهو كما سمعت عند أحمد، وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب وهو حسن بشواهده، فالحديث صحيح لغيره. طيب، فهذا دليل المنع، ثم اختلفوا في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة. فالذين قالوا للتحريم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خاتم الذهب، فجاء ولبس خاتم حديد، قال هذا شر من، أي شر من خاتم إيش؟ الذهب، وهذا يبين التحريم والمنع. وذهب آخرون إلى أنه مكروه كراهة التنزيه، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فقال الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: كم تصدقها؟ أمعك شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل، ذهب ورجع، قال: يا رسول الله ما جد شيئا. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين. قالوا: قوله التمس ولو خاتما من حديد يدل على ايش؟ على جواز خاتم الحديد. لكن أجيب عليهم: كونه يلتمس لا يدل على أنه كان يلبس، وهذا أظهر والله أعلم. فالمنع من لبس خاتم الحديد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا أظهر الأقوال والله أعلم. وأما بالنسبة لخاتم الصفر والنحاس فهذا ينظر في دليله، وإلا فالأصل أنه مباح. قال: ويباح من الفضة قبيعة السيف، يعني ما يكون على رأس السيف، ومثلا الرأس الجنبية ونحو هذا، فهذا يعني يجوز من باب يعني أن يكون فيه قوة وفيه صلابة. وحلية المنطقة، المنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال مثلا الذين يشتغلون ما في المزارع وفي غير ذلك يحتاج إلى شيء يربط إيش على إزاره من أجل أن لا يسقط، وإلا سيحتاج كل تارة ويعصب، كل تارة ويربط مرة ثانية، وربما كانت يده متسخة فيصعب عليه، فلهذا هو يحتاج يفعل له مثلا حبل أو نحو ذلك، فيقول يجوز أن يفعل له شيئا من إيش؟ من فضة، يفعل شيئا من فضة يربط على ويشد على وسطه. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. الذهب والفضة جائز للنساء، هذا الأصل، ما جرت عادتهن بلبسه بما لا إشراف فيه ولا تبذير، أيضا بما لا تشب فيه بالكافرات. نعم، فمثلا يعني تستخدم هذا الذهب في العنق، في الأذن، في اليد، في الرجل، في غير ذلك مما هو معروف من عادة أهل بلدها. وبعض النساء يعني يسأل بعضهم يقول هل يجوز للمرأة أن تثقب في أنفها؟ سوي اثنين، تفعل ثقبين. ليش؟ قال من أجل يعني تضع فيه حلق ذهب. فقلنا له عجيب، من أين هذا؟ قال رأت يعني بعض النساء تفعل ذلك، لكن هذا أصله من أين؟ هل عندكم في البلد أم مثلا رأته في التلفاز أو كذا؟ قال نعم، هذا تلك رأته في التلفاز ففعلت، هذا من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء إذا كان أصله مباحا فهو مباح ما لم يكن فيه تشبه بالكفار وبغيرهم، فلهذا يمتنع إذا كان على هذا الوجه وهذا المعنى. قال ويحرم تشبه رجل بامرأة، يعني تشبه الرجل بامرأة في لبس الذهب، أو هكذا أيضا في لبس الفضة، سوي خرص حلق ونحو ذلك، فهذا ما يجوز للرجل إلا ما تقدم ذكره وبيانه من لبس الخاتم وهكذا قبيعة السيف وهكذا أيضا ما يحتاج من ربط في الوسط ونحو ذلك مما دل عليه الدليل. وهكذا أيضا إذا كان للضرورة، مثلا احتاج أن يركب سن ذهب، يعني قال الفضة ما سيقاوم، لابد سن ذهب، ففي هذه الحالة إيش يجوز. وجاء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطع أنفه في المعركة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ له أنفا من ذهب، فهذا يجوز للضرورة. فإذا الرجال يجوز لهم من ذلك إذا كان للضرورة سن أنف نحو هذا، أما غير هذا لغير ضرورة فلا يجوز. قال ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه، يعني أيضا امرأة تتشبه برجل، فمثلا هذا نوع من الخواتم معروف، هذا خاص للرجال، فتأتي امرأة وتلبس، ما يجوز لها ذلك لأن هذا من خصائص الرجال. وهكذا مثلا بعض الحلين من الفضة، بعض الحلين مثلا حزام، فيقول أنا بربط به هذا الحزام، وهذا الحزام على طريقة ما يصنع للنساء، فهل يجوز للرجل أن يلبسه؟ الجواب لا، لا يجوز. فإذا يجوز له لبس هذه الأشياء على ما دل له عليه الشرع وما رخص له عند الضرورة، وإلا فإنه لا يجوز. قال في لباس وغيره، أيضا يدخل فيه اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا ما يتعلق بزكاة النقدين. قال رحمه الله باب زكاة العروض. العروض أي ما يعرض للبيع، ما يعرض للبيع يسمى عروضا من العرض، تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة فإذا كان قيمة الأشياء التي أعدت للتجارة تبلغ قيمتها النصاب فيكون فيها زكاة وإلا فلا. ومسألة زكاة عروض التجارة اختلف أهل العلم في وجوبها، فمذهب الجمهور ونقل ابن المنذر عليه الإجماع أن زكاة عروض التجارة واجبة، واستدلوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا دليل عام. واستدلوا أيضا بحديث سمرة وعند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يؤدوا زكاة ما يعدونه للبيع. وذهبت الظاهرية وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله وشيخنا العلامة الواضحي رحمه الله من المتأخرين بأنه ليس بواجب، واعترضوا على أدلة الجمهور بأن قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذه عامة ليس فيها تحديد. ثانيا، أنتم تقولون أن فيها ربع العشر، من أين هذا؟ لا دليل على أن فيها ربع العشر، بل أن شخصا تاجر فأخرج 10 ريالات صدقة يكفي، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهذا الآن أنفق أو ما أنفق؟ قالوا أنفق، قالوا فيجوز. وأما حديث سمرة فالحديث ضعيف وسنده مظلم ولا يصلح الاحتجاج به. والذين قالوا بالإيجاب أيضا من أدلتهم قالوا أن أكثر ما تخرج منه الزكاة هي عروض التجارة، وإلا لقلت الزكاة ولا حصل الضرر على الفقراء والمساكين وغيرهم. نعم. والقول بعدم الوجوب أظهر دليلا، وإخراج زكاة هذه الأشياء أحوط أيضا، أحسن أيضا، أفضل. فأنت إذا أخرجت يعني زكاة عروض التجارة فهذا يعتبر في رصيدك تجده يوم القيامة، فإذا الإخراج أفضل، وهذا يعتبر خروج من الخلاف. ولهذا أنا إذا سألني شخص يعني أنا كذا في عروض التجارة أنا كذا، ما أقول له اختلف العلماء، هو إذا الله خير قد يخرج، فلا نقول له لا أولا هو سنة أو مستحب ما هو واجب، لا، مدام يخرج إذا الله خيرا. ومن كان يخرج وعرف أنه ليس بواجب ننصحه بالاستمرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإخراج هذه النفقات والزكاة يعتبر في رصيدك، ويعتبر بركة لمالك، ويعتبر ذخرا لك يوم لقاء ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في ذلك أن مال الإنسان إنما 3، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. تعطي تقتني، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وما سوى ذاك فهو ذائب وتاركه للناس. وفي حديث عبد الله بن الشخير في مسلم قال أو تصدقت فأمضيت، تصدقت فأمضيت لك حسابا تجده يوم القيامة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد ذكرنا، لما ذبح شاة وأمر بقسمتها ثم بعد ذلك سألهم هل بقي منها شيء، قالوا بقي كتفها فقط والباقي قد وزع ما بقي للكتف. قال بل بقي كلها غير كتفها. بقي كلها غير كتفها. والحديث الصحيح المسند لشيخ العلامة مقل بن هادي الوادعي رحمه الله. فهذا يحث المسلم على التصدق، وفضائل الصدقة كثيرة، وقد أشرنا إلى ذلك في التعليق على كتاب الصوم. فيحرص المسلم على الصدقات ولا يتتبع الرخص، لأن كثير من النساء مثلا في زكاة الذهب والله قالوا اختلفوا خلاص بطلت وقفت، خطأ، هذا خطأ، سينتهي ما سينتهي، والله ما سينتهي والله ما سينتهي، بل هذا حفظ للذهب أولا، ثانيا وله نصاب، فإذا نزل عن 85 جراما ما سمعش يزكى، فهذا سيبقى يعني على عند العين سيبقى ما سينتهي، فما سينتهي. والله عز وجل يبارك للمرأة التي تخرج زكاة ذهبها، يبارك الله عز وجل لها، تأتيها هدايا من هنا ومن هنا، وربما يأتيها شيء من المال تشتري به ذهبا، ويبقى الذهب معها دائما وهي تزكي ونفسها طيبة بذلك. فينبغي للمرأة أن تكون كذلك، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، حثهن على الصدقة النافلة ولو من الحلي تتصدق. نعم، وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وابن عمر وأبي هريرة، والحديث الصحيح بعضه في البخاري بعضه في مسلم. فبعض الناس هكذا إذا رأى اختلاف بين العلم خلاص يمسك بالسهل، يمسك بالشيء الذي يحفظ عليه المال، يحفظ عليه المال، فيتبع هوا في ذلك فيضر نفسه ويضر ماله. وإنما المطلوب أن يترقى المسلم في الدرجات العلى. جاء الصحابة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا أهل الدثور أي أهل الأموال، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، نحن إياهم في الصلاة سواء، ويصومون كما نصوم، نحن هم في الصوم سواء، قال ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وجاء نحو من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهذا يرغب المسلم في بذل الصدقات. والله عز وجل يقول وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا الذي يحصل فيه مضاعفة الأجور والمبالغة فيها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيحرص المسلم على ذلك ولا يتثاقل. قال ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، يعني شيء يكريه من عقار أرض أو من حيوان، قال لا زكاة في ذلك. طيب، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.